كاس كمان بعد إذنك، ولا أقول لك خليهم اتنين، لأن أنا والأستاذ هانز بنحب المشروب ده.
تعرفت اسمي منين؟
وما استغربتش إني عرفت إنك بتحب المشروب ده.
ما الألمان كلهم بيحبوه عادي.
أيوة صح، بس عال برضو كل الألمان ما قدمين على شقة إسكان شباب في برلين الجديدة.
تمرعبني ولا إيه؟
أنا أعرف كل حاجة عنك يا هانز، ولا أقول لك يا عباس الجحش؟
يا نهار أسود، أنت تعرف إن
جاسوس؟ جاسوس زي حالاتي، كل اللي في الخمارة هنا جواسيس، زي ما تقول كده استراحة شهود الزور في وسط البلد عندكم كده.
طب أنت عايز مني أنا إيه بقى؟
عايز أخليك عميل مزدوج.
طب ما أنا بالفعل عميل مزدوج، عامل فيها جاسوس ألماني، بس أنا أصلا جاسوس مصري.
أنا عارف كده كويس، أنا بس عايزك تبقى عميل مزدوج مزدوج دبل كومبو لارج. ببساطة أنا عايز نقص الازدواج فتبقى 4D.
حضرتك عارف إن اسمي عباس الجحش، فبالراحة عليها شوية.
تسمع عن التسويق الشبكي؟
لا.
ببساطة كده بتجيب جاسوسين وكل جاسوس يجيب اتنين تحته، فكده نعمل شجرة.
شجرة؟ نعمل جنينة يعني؟
لا كده هنعمل شبكة جاسوسية أنا هقبضها الأول.
طيب دلوقتي أنا مطلوب مني إيه؟
أنا محتاج جاسوس بولندي وجاسوس ياباني في منطقة حساسة، لو تعرف تدخل بنفرين أكون شاكر أوي.
لا والله للأسف اليومين دول معيش غير عملاء مصريين.
ماشي خلاص ما يدرش، خد اكتب بياناتك. أنت يا جاك يا جاسوس، تسمع عن التجسس الشبكي؟ طب يلا تعالى انضم لي. أعزائي المشاهدين صباح الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المخبر الاقتصادي، خداع استراتيجي. هذه الحلقة يا عزيزي من ملفات المخابرات السوفيتية. سنة 1961 بيقدم المخرج الفرنسي إيفز شامبي فيلم اسمه Who Are You Mr. Sorg؟ من أنت يا سيد سورج؟ الفيلم يا عزيزي بيحكي قصة جاسوس سوفيتي اسمه ريتشارد سورج. الفيلم يا عزيزي لما بيتقدم لمهرجان موسكو، مهرجان موسكو بيرفضه فورا، الرقابة السوفيتية بتحط عليه إكس فورا، ولكن السفير السوفيتي في فرنسا بيقوم واخد نسخة من الفيلم ويروح يعرضها على مين؟ على نيكيتا خروتشوف شخصيا. في هذا الوقت يا عزيزي خروتشوف لو ما تعرفش يعني كان زعيم الاتحاد السوفيتي، وهنا خروتشوف استغرب جدا. الفيلم ده يا جماعة لا يسيء للسوفيتين خالص، بالعكس ده سورج هنا ظهر كجاسوس أسطوري، وبفضل الجهود بتاعته النازيين اتهزموا في الحرب العالمية الثانية. هي يا عزيزي إن الفيلم بينزل في موسكو، ولما بيتعرض بيكسر الدنيا. لأول مرة يا عزيزي في تاريخ الاتحاد السوفيتي بتظهر تذاكر سينما سودة، كل ده من كتر الإقبال على الفيلم. ولكن يا عزيزي حماس خروتشوف تجاه هذا العمل هيتحول إلى صدمة. خروتشوف كان فاكر إن إحنا بنتكلم على جيمس بوند، أدهم صبري، نون واحد، نون لأنه نادر، واحد لأنه فريق من نوعه، يجعل وجوه خصومه كان لحم المفرية، عاشق نبيل فاروق. ولكن اللي هيفاجئ به ان سورج ده لم يكن شخصية خيالية ولا حاجة، ده شخص موجود بجد، ده بطل حقيقي انقذ العالم فعلا. وقتها خروتشوف هيقول الله ازاي انا قائد الاتحاد السوفيتي وما اعرفش عن الجدع ده حاجة، ازاي الفرنسيين هم اللي يعملوا فيلم عن بطل يخصنا احنا، وانا وملايين السوفيت ما نعرفش عنه حاجة. فورا يا عزيزي خروتشوف بيأمر كي جي بي ان هم يدوروا في ملفاتهم، وهنا يا عزيزي بيجيله مفاجأة تانية، وهنا خروتشوف بيتأكد ان سورج بالفعل جاسوس سوفيتي، جهوده غيرت مجرى الحرب بل والتاريخ. عشان نشوف يوم 5 نوفمبر 1964 خروتشوف بيمنح المرحوم انذاك ريتشارد سورج لقب الهيرو اوف سوفييت يونيون عشان يكون اول مدني ياخد هذا اللقب. وسنه 65 بتطبع صورته على ما يعرف بالاونر ستام. خليني اقول لك ان انت لو رحت موسكو هتلاقي كمان شارع باسمه وتمثال ليه بيخلد ذكراه كبطل قومي. سورج بالرغم من انتمائه السوفيتي الا انه هيكون محل تقدير كل اجهزه المخابرات، وبيعتبروه ماستر سباي اوف القرن العشرين. في كتابه امباكبل سباي المؤرخ اون ماثيوز هيقول ان سورج يا جماعه من فئه نادره، شخص واحد كان له دور كبير في انهيار النازية. وهنا خروتشوف طلع سورج من السجلات المنسية عشان يجعل منه قدوة للأجيال السوفيتية الجديدة. بعدها عزيزي قصة سورج مش هتنسي أبدا، وخليني أقولك إن هو هيغير التاريخ مرة كمان بعد موته، لأنه هيلهم جيل أخطر، الجيل اللي مطهق زيلينسكي في عشته، جيل بوتين ورفاقه من الدببة. في مقابلة مع إحدى الوكالات الإعلامية فلاديمير بوتين هيقول الناس زي سورج هم اللي خلوه يتشجع إنه يقدم في الكي جي بي. زي ما انت شفت في حلقة بوتين، بوتين كان منبهر بفكرة الجاسوس الخارق لما راح قال لهم يا جماعة عايز اشتغل معاكم، قالوا له ما بنشغلش حد عايز يشتغل معانا، احنا اللي بنروح له، احنا اللي عايزين نشتغل معاه بنروح له. ونقلا عن تعبير بوتين كيف يمكن لرجل واحد ان يحقق ما فشلت الجيوش في الحصول عليه. خلاص يا محمد الهوك شبط، عرفنا ان هو جاسوس غير مجرى التاريخ، دي بقى دلوقتي اللحظه اللي تخرج فيها من بره وترجع تاخد من ايدي، نطلع قرن من قرون، نطلع مدينه من المدن، اديني بقعد اسمع لحد ما انام. سؤال بديهي يا عزيزي، ازاي حد بالاهميه دي بطولته اختفت فجاه لدرجه ان زعيم الاتحاد السوفيتي يكتشف بطوله هذا الرجل بالصدفه؟ عشان نجاوب على هذا السؤال خليني اخدك للبدايه، نرجع لسنه 1895 لما بيتولد ريتشارد سورت في اذربيجان واللي كانت وقتها جزء من الامبراطوريه الروسيه. ابو ريتشارد كان مهندس تعدين الماني، وام ريتشارد كانت سيده روسيه. ريتشارد سورت بينتقل مع عيلته وهو عنده 3 سنين، بيروح فين؟ بيروح برلين المانيا. سورج يا عزيزي هيعيش طفوله سعيده ما شافش فيها الخوف او الفقر، اسرته غنيه والطبقه اللي كان عايش فيها ما شافتش اي معاناه، ولكن كل حاجه بتتغير لما تقوم الحرب العالميه الاولى 1915. سورج بيتطوع بحماس عشان يروح يحارب، ولكن اللي بيحصل ان المغامره الرومانسيه بتتحول الى رعب. سورج بيلاقي نفسه فجاه وسط ملايين الجنود من طبقات متوسطه وطبقات فقيره، طبقات عمره ما شافها قبل كده في حياته. الاف الشباب هيموتوا جنبه في الخنادق وهو بيساله سؤال واحد بس، احنا بنحارب ليه؟ وبرغم من كل ده فسورج هيقاتل في الحرب بشجاعه كبيره جدا عشان يكافئ بعدها بالايرون كروس. ولكن عزيزي اسئله سورج هتزيد اكتر لما يلاقي نفسه جزء من الجيش الالماني اللي موجود على الجبهه الشرقيه بيحارب مع نفس بلد ابوه عشان يقتل المئات من اهل امه الروس. ما ابوه كان الماني وامه روسيه. الزفه عزيزي كانت كلاسيكو، دول عزيزي مش بيطلعوا في محكمه الاسره، بيروحوا عصبه الامم وما تضيع لما نفسه قد كده. نرجع عزيزي لسورج. سورج في هذه الحرب هيصاب بشظيه في رجله الشمال، والاصابه دي هتخليه يمشي من الجيش. وقبل ما تشعر تجاهه بالشفقه لنا اقول لك ان ده كان مصير ارحم بكتير من اثنين اخواته ماتوا في الحرب. بتنتهي يا عزيزي الحرب وسورج بيصبح واحد من 21 مليون مصاب. جيل كامل يا عزيزي اتدمر. الجيل اللي هيوصف الحرب الراحه ورجع منها بانها كيندر مورد، مذبحه الابرياء، مجزره دمرت براءتهم ودمرت اجسامهم. وسورج وهو بيتعالج من اصابته مش هيكون شايف الحرب النهايه، لا ده هيكون شايفها بدايه جديده له. الحرب غيرته للابد وهو كمان لازم يغير العالم للابد. وعلى سير تاني، في مستشفى قريبه من سورج كان يا عزيزي العريف انذاك ادولف هتلر نايم هو كمان. كان من الجيل نفسه مصاب زيه زي سورج. هيوصف المشاعر دي في كفاحه ويقول عنها: نما في داخلي الحقد على المسؤولين، وفي الايام التاليه اتضح مصيري، فقد قررت دخول عالم السياسه. نفس الاثنين دول يا عزيزي ممكن كانوا زملاء بيحاربوا نفس الحرب ضد نفس العدو حتى لو كانوا عمرهم ما قابلوا بعض ابدا، ولكن دول نفس الراجلين اللي هيغيروا العالم حتى لو كانوا اعداء. انت كده خدت مني ايه؟ بطل سوفيتي العالم كله بيحتفي بيه لحد دلوقتي هو لسه جندي الماني بيحارب جنب هتلر. ايه اللي هيودي ده هناك؟ ده شغل سكورسيزي بقى، اديني مساحتي. وبينما عزيزي هتلر كان داخل السياسه بدراعه، سورج هيغير العالم برضه بالسياسه، ولك عن طريق العلم والمعرفه مصادر. سنه 1919 سورج هياخد الدكتوراه من جامعه هامبورغ، دكتوراه في العلوم السياسيه، ولكن اللي هيتعلمه سورج في مدرسه الحياه اكبر بكتير من مدرسه الجامعه. سورج يا عزيزي الماني وشاف بلده بعد هذه الحرب مديونه بالمليارات، ده كله غير معاهده فرساي اللي زودت المشاكل عشان التضخم يوصل في المانيا ل 700%. بلد سورج اللي كان بيشوفها جميله اتحولت قدامه لبلد العاطل والشحاتين والجياع. ألمان كتير هربوا للريف ونهبوا المزارع زيهم زي الهمج، وجوع عزيزي بيطلع أسوأ ما في الإنسان. سورج عزيزي زي أي شاب كده في مراهقته بيشوف الوضع وحش والناس فقراء وجعانة، يقولك أنا عندي سوليوشن، الحل في الشيوعية، الكل من أجل الواحد والواحد من أجل الكل، ولازم الثروات تتوزع على الناس كلها، قوم نادي على الرفيق يا ولا. سورج كان شايف إن الشيوعية هي الحل الوحيد لأزمة البلد. إحنا جماعة بنعاني من التضخم والدهور الرأسمالية. كمان تجربة الحرب العالميه الاولى خلت سورج على عكس هتلر بقى. هتلر خرج من الحرب حبيبها جدا، لا نفسه في الجو ده، انما سورج طلع من الحرب كارهها. ولما جه يبص كده في المنطقه لقى قدامه القاده البولشويين الثوار اللي كانوا اهم جهه تنسحب من الحرب العالميه الاولى ويعتبروها حرب عدميه ملهاش اي لازمه بتقودها قوه كبيره، امبراطوريات بتحارب في بعض وبيقتلوا العمال المساكين من غير اي ثمن. هو ده بالظبط اللي سورج كان حاسه على الجبهه، انا بعمل ايه في الخنادق دي؟ وفي الوقت اللي هتلر هيبدا بيه مسيرته السياسيه ببناء الجيش عشان يعمل حرب جديده ترجع مجد المانيا، فسورج كان بيبص على الشيوعيين وبيقول يا سلام الفكرة دي لو انتشرت مش بس هتعمل دولة، لا دي هتعمل أمة عالمية، أمة لا يمكن تخش حرب لأن كل سكانها متساويين. وسنة 1919 سورج هينضم للحزب الشيوعي الألماني وهيقود ما يعرف بالفايتنج يونتس، الوحدات اللي بتحرك في شوارع ألمانيا المدمرة عشان تصحي الناس وتفوقهم عشان ينضموا للشيوعية. احنا كل المشاكل اللي احنا فيها دي هتحلها الشيوعية. وعشان عزيزي سورج يثبت ولائه وانه اول واحد مستعد يطبق مبادئ الشيوعية على نفسه، هنشوف دكتور السياسة سورج وهو بيشتغل عامل مناجم. مش بس كده، ده هيكون موجود هناك عشان يحرض آلاف العمال ان هم يصوروا معاه. بحمد بصراحة عني في هذا البرنامج ورمت كلام عن السوفيتية والنازية، انا مش جاي اسمع عن مناضلين وشيوعيين ونحرر العالم، انا جاي اسمع كلام عن الجاسوسية الحبر السري. وقابلني الساعة 9 في سويسرا وخالتي بتسلم عليك، نخبي المايكرو فيلم فين يا ابو احمد؟ خلص يا عزيزي اتقل، هنشرب كوبايتين العرق سوس، مايكرو فيلم جاي وكله. انا مش عايز اقول لك على الكبيرة، محسن ممتاز هيظهر في اخر الحلقة. طبعا مشاهد الجينزي دلوقتي شايفني مشعوذ. المهم سورج هيزور موسكو زيه زي آلاف الشيوعيين. المهم في منتصف العشرينات هيروح زيه زي آلاف الشباب الشيوعي لأحضان وطن الثورة العالمية. واحد من الناس يا عزيزي اللي هتشوف سرج حاجة كبيرة واحد اسمه يانس بيرزنس، ده كان مهندس الاستخبارات السوفيتية. هيلاقي قدامه عالم سياسة ذكي وسيم بيتكلم روسي وألماني وإنجليزي، قلبه ميت وبيعرف يندمج في أي مكان يخش. دي مش مواصفات سير عادي أو مروج عادي للشيوعية، دي مواصفات عميل، مواصفات جاسوس. جاسوس جه في اللحظة التاريخية المناسبة. خليني أقول لك إنه وقتها أهم الجواسيس كانوا الموظفين الدبلوماسيين وبعض أعضاء السفارات، بس طبعا زي ما أنت متوقع دول متراقبين ومهروسين. عشان كده السوفييت هيبدأوا يفكروا بشكل كرييتيف شوية من خلال جهاز استخبارات اسمه الفورث ديبارتمنت. هيبدأوا يزرعوا ريزيدنس جواسيس في مدن رئيسية ما لهمش دعوة بالسفارات بتاعتنا، منهم مش مكشوفين وفي نفس الوقت مش محسوبين علينا. موظف السفارة ده محسوب علينا كده كده. أول حاجة طلبت من سورجي العزيزي كان إنه بص بقى بقول لك إيه، أنت محتاج تقطع علاقتك بكل رفاقك الشيوعيين.
إيه؟
عايز ننسى إن الشيوعي؟ أيوة، وتروح الحزب النازي.
أروح
الحزب النازي وكمان هتطلب عضوية فيه. من النهاردة أنت نازي. وزي ما انت متخيل يا عزيزي الطلب ده كان طلب جنوني جدا. سرجي يا عزيزي كان سجله الشيوعي معروف، فمش معقول يعني يروح برجليه ويطلب من نازيين عضويه كده، يبقى بيخاطر بحياته. خد بالك يا عزيزي ان سرجي راجل ذكي، دراسته للعلوم السياسيه خليته قبل ما يروح يدرس كتب النازيه كويس ويحفظ كتاب كفاحي عن ظهر قلب، وده خلى اي نازي يخش معاه في جدال مش يلاقيه بس مجرد كده محب لهتلر، لا ده احنا امام رودولف هيس خبير محنك مختص في الايديولوجيا النازيه. سرجي قدر يقنع الجميع ان السار الشيوعي اللي كان موجود زمان خلاص مات، وجه مكانه صحفي نازي مرموق لا يعرف رفيق ولا عايز يشارك كوبايه شاي مع حد، شخص مؤمن بالنازيه وبقائد النازيه اللي حارب معاه جنبا الى جنب. كل عزيز اللي بحكي لك عنه ده لسه الشغل ما بداش، دي بلغه الجاسوسيه يعني اسمها التحضير. احنا بنحول رافض الهجان الى ديفيد شارل سمحون. سرج بيتم تكليفه بعد كده باول مهمه من الاتحاد السوفيتي. أول مهمة يا عزيزي كانت في الصين وتحديدا في شنغهاي سنة 1930، والمهمة كانت سهلة قوي. احنا محتاجين نعمل شبكة جاسوسية، عايزينك تروح في الصين تضم الشيوعيين المتعاطفين من أي جنسية، عايزين نشغل الشيوعية شوية في قلب الإمبراطورية. بالفعل سرج هيحقق المهمة بتاعته بنجاح، وخصوصا لما يجند خبير راديو ألماني ومعاه صحفي ياباني متخصص في الشؤون الصينية، صحفي اسمه أوزاكي هوتسامي. أوزاكي يا عزيزي كان شيوعي مخلص وهيفضل يكلم سرج طول الوقت بقلق، مش بس عن الصين ولكن كمان على بلده اليابان. والله رفيق سرج بوجعني أو على اليابان. اليابان يا عزيزي في الثلاثينات كانت قوة صاعدة في الشرق، قوة طمعانة إنها تتوسع ونستنيها الفرصة. بصت جنبها لقت الصين غرقانة في حرب أهلية، الشيوعيين من ناحية بقيادة ماو والقوميين من ناحية بقيادة كايتشيك، وهنا اليابان يا عزيزي بتقرر إنها تاخد حتة من الصين وتحديدا إقليم منشوريا اللي في الشمال. ده يا عزيزي إقليم غني بمواد خام وسهل كده ننتشر من على الحدود نضم معانا، مناسب جدا لإمبراطورية صناعية بتكبر. وهنا اليابان بتغزو منشوريا في سبتمبر 1931 وتطنش بقى عصبة الأمم وتسد ودانها من كل الإدانات الدولية. شكرا هانترام ولاتس ميك جابان جريتا جين. هتوصل جرأة اليابان في هذا الوقت انها تعلن سنة 34 ان الصين ما هي يا جماعة الا محمية يابانية ما ينفعش حد يتصرف فيها من غير موافقتها. بعدين هسه السؤال، هو انت بشغل عداد مثلا كل ما تلففني بالكوكب اكتر هتاخد اجرة زيادة؟ احنا كنا في الصين بنحاول ننشر الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، ايه اللي ودانا في اليابان وطموحات اليابان؟ يا عزيزي اليابانيين زيهم زي النازيين، لا طايين الشيوعية ولا طايين السوفييت، وكانوا هم كمان بيعتبروهم العدو رقم واحد. انا عايزك تبص على الخريطة هتجد ان اليابان لما احتلت منشوريا كده اليابان لمؤاخذة بقت في مؤخرة الاتحاد السوفيتي قريبة جدا، وهنا السوفيت بقى محصورين من حتتين، اوروبا من الغرب واليابان من تحت ومن ورا. وقتها عزيز ستالين هيقول يا جماعة اجمعوا لي كل الجواسيس اللي بيشتغلوا في اليابان، بيلاقي مفيش حد اشتغل في اليابان، مفيش ولا جاسوس مهم هناك موجود، تقريبا السوفيت ما عرفوش حاجة عن اليابان. وهنا بيتم تكليف سرج بمهمة انتحارية، انت يا ابني هسافر اليابان وهتبقى صحفي والكفر بتاعك ان انت صحفي في جريدة فرانكفورتر زيتونج، زي ما النص عمل كده وصون صبان كان صحفي برضه. كان مطلوب من سرج ان هو يعمل هناك سبايرينج شبكه جاسوسيه، ومن خلال الجواسيس دول يعرف ايه نوايا اليابان تجاه الاتحاد السوفيتي. طب ابو حميد ليه المهمه دي صعبه؟ والله عزيز لو كنت سالت اي جاسوس في القرن العشرين ايه اسوأ دوله تشتغل فيها جاسوس هيقول لك اليابان عشان الزلازل يا ابو حميد ولا ايه؟ فاليابان يا عزيزي ده ملاحظه غريبه يعني مختلفه تماما عن اوروبا، من شكلك سهل ان تعرف ان انت اجنبي. فكره يا عزيزي ان وقتها عدد الاجانب في اليابان كان قليل جدا، كان اي حد
مش ياباني كان بمحل اشتباه.
انا بقى السوفييت فكانت طبعا سفارتهم تحت المراقبه 24 ساعه 7 ايام، كل حاجه بتحصل في السفاره موجوده في التقارير اليابانيه. وسرج كان شاطر بس كل خبرته كانت من شنغهاي، مدينه كوزموبوليتانيه كده كلها اجانب سهل تستخبى فيها، انما اليابان دي هنروح فيها فين؟ في الوقت العصيب ده اليابان كانت على وشك انها تخش حرب كامله مع الصين، والسفاره السوفيتيه ممنوع عليها تساعد سرج في مهمته ببساطه عشان هم الاثنين ما يكشفوش. وبالرغم يا حسين من كل هذه التحديات، سرج قدر يعمل شبكه تجسس معقده من 35 شخص ببساطه. سرج راح قال للسوفييت، مش انا المفروض كسرج الواجهه بتاعتي ان انا رجل الماني نازي متعصب بس كده خلاص محلوله، احنا نتجنب اليابانيين خالص ونتجنب السوفييت خالص ونرمي كل ورقنا في سفاره المانيا، انا هلعب في البوندز ليجا، انا مش هتجسس على اليابانيين لان مش هعرف هيكشفوني على طول، اللي سهل ان العب معاهم هو اللي انا قعدت اذاكر له الالمان، سفاره الالمان في اليابان. ومن هنا سرج بقى زبون في بار اسمه الامبيريال هوتيل، مكان يعتبر انترناشونال ميتنج بليس، ملتقى عالمي بيقعد فيه كل المسؤولين الالمان على بعد دقائق من القصر الامبراطوري الياباني. وفي مده عزيزي قصيره سرج بالفعل بينجح في انه يعمل روابط مع الدبلوماسيين الالمان، مسؤولين السفاره بقوا في جيبه الوراني. ابو احمد ما تاخذنيش، بس انا بحس الاستخباراتي لو اني دبلوماسي نازي هيبقى عندي شكوك تجاه اي صاحبي بيحاول يقرب مني، فزي مسؤولين على هذه الدرجه من الحساسيه يثقوا في هذا الرجل. وانا عايزين تيجي بقى العبقريه، زي ما انت شايف سرج بيعتمد على مدرستي في اجسيه، مدرسه بص على المصادر. فاكر لما قلت لك انه ذاكر كتب النازيه وقرا كفاح كويس وعرف يقنع النازيين ان هو زيهم ومتعصب كمان عنهم؟ سرج هيعمل نفس الموضوع وهيروح يبص على المصادر اليابانيه، هيتعلم كل حاجه على ثقافه اليابان وتقاليدها، هيخلي اوزاكي فاكر الصحفي الياباني اللي قابله في شنغهاي يساعده بالمعلومات عن بلده، وده هيخلي سرج يخش على رجاله السفاره الالمانيه هناك باعظم كفر ممكن يبتكره جاسوس في التاريخ. انا يا المان يا نازيين مش جاي اقدم نفسي كواحد عايز ياخد منكم معلومات، لا انا جاي اديكم معلومات، انا خبير سياسي في شؤون اليابان، اي اسئله عايزين تعرفوها عن اليابان تعالوا اسالوني. سرج بذكاء وقدر يخلي المسؤولين هم اللي يقربوا له ويحاولوا يفتحوا معاه كلام. يا ابن الساعه سرج، سرج يا عزيزي كان خلاص فهم الوضع في اليابان وعارف كويس قوي ان الناس في السفاره الالمانيه بيعانوا من نفس مشكلته، هم شكلهم المان شكلهم اغراب محدش في اليابان هيامن لهم. فلما يجي لي واحد الماني نازي ويفتح لي جوجل عن اليابان ويقول لي يلا سيرشني، هيمسكوا فيا بايديهم واسنانهم. ومن كتر ما سرج ذكر الوضع في اليابان، الملحق العسكري الالماني ذات نفسه بدا يعتمد عليه باعتباره انفورمال ادفايزر، مستشار غير رسمي، وخلاه كمان يكتب له تقارير المفروض هو كملحق عسكري يبعتها لنفسه لالمانيا. وفي الوقت الملحق العسكري كان فاكر نفسه نبيه وبيشغل سرج مكانه، سرج كان بيبعت للالمان اللي هو عايز يبعته وبيثبت رجليه في السفاره الالمانيه. وفي وقت بسيط سرج بقى وجه معروف في السفاره، المسؤولين الالمان بقوا بيدلدقوا له المعلومات بدل ما يلف على اليابانيين ويجمعهم منهم. ولو الامن الياباني سال عليه في السفاره الالمانيه، السفاره الالمانيه هتقول لهم يا جماعه سرج ده واحد تبعنا مالكمش دعوه. محمود الراجل ده عبقري، انا حاسس ان في نهايه الحلقه هيطلع شغال مع الامريكان وبيخدعنا كلنا، انا حاسس ان هو لسه عايش، انا حاسس يا ابو احمد ان هو انت.
بوظت الهوية الجديدة، ده أنا عامل نفسي يوتيوبر مصري.
سرج يا عزيزي لم يكن مجرد عبقري عادي، حتى لو بتصدر نفسك كخبير، خد بالك يا عزيزي إن إحنا كل اللي بنتكلم عليهم دول مش هواة، دول رجالة الرايخ، وأكيد في ناس كتير زيه عملوا الدخلات المختلفة دي عليهم، ليه ما يشكوش في حد زي سرج؟ فكرة يا عزيزي إن دخلة سرج اللي حكيت لك عنها دي بتخلي سرج مش في خانة الجاسوس المحتمل، الجاسوس المفروض إن هو حد منضبط متخفي ما بيلفتش النظر، آخر واحد في الفيلم تتوقع إنه يبقى جاسوس عم مغاوري الجنايني كده. سرج بقى كان ماسك القاعده دي وضربها عرض الحيطه، الراجل كان سكير عربيد بتاع ستات، ولو في نتفليكس كان زمانه بتاع حاجات تانية، رجل بارتي بيرسن غاوي حفلات موجود دايما في دايره النور، يخلص الحفله من دول يلف في شوارع طوكيو زي المجنون، ووراه واحده من عشاياته بتصرخ وشعرها بيطير في الهواء كده وبتقول له بعشق جنونك، اي حد هيشوفها هيقول لا لا يمكن يبقى جاسوس، ومش جاسوس عادي ده يبقى جاسوس سوفيتي كمان. يان فليمنج مبتكر شخصيه جيمس بوند هيوصف سرج بانه الجاسوس الذي لا مثيل له، فورميدابل سباي، الجاسوس اللي غلب خياله الادبي. وبالك عزيزي الخبراء كتير كانوا بيتريقوا على شخصيه جيمس بوند، ان يا جماعه على فكره الشخصيه بتاعت الباد بوي اللي مدوخ الستات دي مش شخصيه ممكن تبقى جاسوسه، الجاسوس بيبقى منضبط جدا والا هيكشف بسهوله، دي شخصيه مش واقعيه، مصطفى شعبان ما طلعش مؤدب غير في العميل 1001، غير كده هو مش متجوز اقل من 3 وحبيبه ربنا. المفاجاه يا عزيزي ان سرج كان بوند اكتر من بوند نفسه، لدرجه ان في مصادر بتؤكد انه كان على علاقة عاطفية مع هيلما زوجة الملحق العسكري الألماني، أهم مصدر لمعلوماته. يا أستاذ أبو حماد علاقة عاطفية مع مرات المصدر؟ ده أنت طلعت طيب قوي.
أنت مين قالك إن أنا مش
عشان كده بتقول لي بص عليها.
والله عزيزي اللي خلى المعلومه اقرب للتصديق ان اول زوجه في حياه سرج كانت اصلا مرات البروفيسور بتاعه واستاذه وهو خطفها منه. كمان الملح العسكري الالماني يوجين اوت كان بيعتبر ان سرج صديقه جدا لدرجه عزيزي انه كان بيخاف عليه من ادمانه للكحول اللي بيخليه يتكلم في السياسه وهو سكران. الناحيه الثانيه سرج واخد منه بيته ووطنه. متخيل عزيزي التوكسيسيتي اللي حصلت في العلاقه بين الجاسوس والمصادر بتاعته؟ المصادر بقت خايفه على الجاسوس، خايفين على مستقبل الجاسوس لايبوز. سرج كان بيعمل كل العربده دي وهو عايش جنب مقر الشرطه اليابانيه المرعبه، الشرطه اللي بتخوف كل الاجانب. موضوع ان سرج ما عندوش حته الانضباط دي خالص ما كانتش مجرد كفر مثالي لهويته، لا دي كمان خلت ادارته لشبكه الجاسوسيه اداره سلسه. وعلى حسب كلام اعضاء الشبكه اللي كان اسمه برانكو، فهي شبكه تجسس عادي جدا طبيعي ان يحصل فيها درجه من درجات التوتر. القائد بيكون مضطر ان هو يعاقب الاعضاء احيانا لان ما فيش اي مجال للغلط، اقل غلطه هتموتنا كلنا. ده بيخلي القائد عامل نظام شبه عسكري. احنا هنا مش في معسكر ولا في ثكنات ولا في تدريبات، احنا في اخر مكان احنا مؤمنين بافكاره. سرج بقى عزيزي على الناحيه الثانيه كان فاكك اوضه اللبس خالص مع الشباب، كان بيعامل اعضاء الشبكه بتوعه باعتبارهم اصدقاء في مغامره، احنا شباب طالعين طالعه مع بعض، مفيش بقى ضغط عصبي وانضباط صارم وديدلاينز وسلم لي المعلومه الفلانيه اسلمك، مفيش. هو عارف ان هم مضغوطين خلقه اصلا في اليابان، وده للمفارقه زود ولائهم ليه وخلاهم يادوا احسن. ليه؟ لان هم عايزين يستجدعوا مع صاحبهم، مش بنستف ورق عشان المدير يسكت. السؤال يا عزيزي، هل كل ده كان كفر فعلا؟ هل كل ده سرج كان بيمثل؟ ابو حمام معلش يعني انا هندس بصراحه، سؤال في اللي انت بتتكلم، انا عارف يعني ان في اجواء حرب عالميه وكده وداخلين على يعني صعبه يعني، بس انا كنت عايز اعرف هل الشغل في الجاسوسيه بيضمن ليك تعدد العلاقات العاطفيه؟ لان بصراحه مضطر ان انا اخش في علاقات عاطفيه متعدده ككفر وليس الا عشان ما حدش يشك فيا. بصراحه عزيزي انت وانت مش واخد بالك طرحت سؤال مهم جدا، هل سرج كان بيعمل الحاجات الهوائيه والكلام ده كله عشان يغطي على كونه جاسوس، ولا كان هو اصلا كده؟ هل هو جاسوس صايع ام صايع تحول الى جاسوس؟ على حسب كلام المؤرخ أوين ماثيوز، سرج عزيزي عاش طول حياته شخص لا ينتمي. أول مغامرة ليه كانت في الجيش، جيش بلد أبوه اللي بتغزو بلد أمه. تحس عزيزي في شيء ما في الموضوع بس أنا مش واخد بالي منها. كنتش عارف إن الخلافات الأسرية ممكن توصل لكده. أول صحاب عملهم في حياته اتقتلوا جنبه في الخندق. أول أيديولوجية وثق فيها طلبت منه إنه يكون مخادع وجاسوس، مطلوب منه يكذب طول الوقت. سرج وصف نفسه في مذكراته على إنه غريب أبدي، لعنته إنه مستحيل يلاقي سلام حقيقي، وده خلاه يتحرك بسهولة من بلد لبلد ومن عشيقة لعشيقة. ومهنته كجاسوس كانت مناسبة جدا للي هو عايزه، مهنة بتجبره ان يعمل مسافة بينه وبين اي انسان تاني، في درجة من القرب مستحيل حد يوصل لها. بروفايل الومنايزر كان مناسب جدا لشخص زيه مش عايز استقرار، والكحول كان بالنسبة له دواء بينسيه انه كان مهدد بالقتل طول الوقت. واحد من الالمان اللي اتعاملوا مع سرج كان بيقول ان هو رجل استثنائي، لان نمط الحياة اللي هو عايش بيه ده اكيد كان مطلع له زلة او غلطة ممكن تبوظ حياته، لان نمط الحياة العجيب الغريب ده لازم تطلع له غلطة هنا زلة هنا تبوظ كل حاجة، ما تعرفش هيقعد امتى مع مين ويشرب ايه ويقول ايه. سرج قدر ببراعة انه يكون قائد حلقة تجسس، والحلقة دي تكون مظبوطة زيها زي الساعة، وفي نفس الوقت باد بوي ومنايزر مجنون بيسوق موتوسيكلات. لحد هنا احنا امام جاسوس عبقري قدر ينجح في بلد مستحيلة. ولكن يا عزيزي احيانا مشكلة النجاح لما بقى جاي بزيادة. يا عزيزي ان المشكلة هتحصل لسرج مش في اليابان ولا في الصين، وانما هيفاجئ ان جاله استدعاء من موسكو سنة 1935، وبالتدريج هيبدأ يحس ان الدنيا ما بقتش تمام زي الاول. الاستخبارات ما بقتش الاستخبارات، كتير من الضباط اللي شغلوه ما بقوش موجودين دلوقتي. واحد زي يانس اللي جنده كان معجب بيه. الراجل ده عزيزي هيكون مصيره ايه؟ هيكون مصيره الاعدام من جوزيف ستالين. فانا اللي عيني اعدموه، امال هيعملوا فيا انا ايه؟ ستالين في منتصف الثمانينات هيبدا يشك في ضباط المخابرات وعملاء السوفييت، خصوصا ان من خلفيات اجنبيه، وهيزيد شكه لما يكونوا شطار وبيفضلوا يبعتوا معلومات زي سرج. دول يا اما حاجه من حاجتين بالنسبه لستالين، يا اما دبل ايجنتس شغال مع استخبارات تانية ومفهمني انه شغال مع استخباراتي. ده الدبل ايجنت وارد جدا يكون فاهم الاستخبارات التانية انه شغال معايا، فجزء من شغله معاهم انه يعمل نفسه لسه شغال معايا. هي حياه العميل المزدوج كده، بيقبض من الاثنين. ده عزيزي احتمال. الاحتمال التاني ان هم يكونوا تروتسكيين ولاهم للسوفييت. بس لتروتسكي، ودي ألعن بكتير من كونهم خونه. افتكر يا عزيزي، افتكر حلقه تروتسكي عدو لدود لستالين. ستالين كان شايف ان
الجواسيس دول بيعبروا عن أهم أفكار خصمه اللدود تروتسكي. إن الثورة الشيوعية لو تفتكر ثورة انترناشنال، لازم تتصدر للدول التانية، ثورة عالمية محتاجة تجند أجانب وتكون موجودة للأبد. وبالفعل يا عزيزي سورجو وزاكي كانوا أكبر تجسيد لهذه الفكرة، ألماني شيوعي وياباني شيوعي. هتوقع إيه؟ الاتنين موالين لأيديولوجية بعيد عن وطنهم الأصلي، ده ألماني وده ياباني. ستالين شافهم جواسيس بعاد عن إيده، ولاعهم مش خالص ليه كشخص، ممكن في المستقبل يكونوا المعادلة بتاعته. ومع الوقت هيبدأ يقتنع إن هم جزء من مؤامرة معمولة ضده، هيبدأ يستدعي بعضهم لموسكو. هيعمل فيهم إيه يا أبو حميد؟ هيقتلهم، واللي هيرفض يجي هنبعت له واحد يقتله. مندوب هيكلمه في التليفون يقول له يا فندم أنت موجود النهاردة؟ تمام الساعة 2 الاغتيال، عايز حاجة مع الأورد؟ خد بالك إحنا عاملين خصم 50%، إحنا بنصفي. في كتابه سباي كاتشر هيقول ضابط الـ MI5 بيتر رايت إن شبكات التجاسس السوفيتية كانت بمثابة كابوس أوروبا. ليه؟ لأن السوفيتي عزيزي كان عندهم حاجة مش عند دول كتير، هم الوحيدين اللي يقدروا يجندوا بالولاء الأيديولوجي. الباسبور مش ضمن الورق المطلوب، ممكن يبقى واحد ألماني أمريكي فنلندي واتيفر، ولكنه مؤمن بالفكر الشيوعي جاي لنا بإرادته. فالسوفيتي كان عندهم عملاء من البلاد اللي هم شغالين فيها، وده يا عزيزي اللي خلى السوفيتي يعملوا مجموعة من أنجح شبكات التجسس في التاريخ. عشان كده لما نيجي نتكلم على الجواسيس السوفيت بنقف احتراما. طبعا عندك شبكة سورج وشبكة خماسية كامبريدج الشهيرة اللي كان قائدها البريطاني كيم فيلبي، اللي كان شيوعي متخفي وفضل يتدرج لحد ما وصل لمنصب شديد الغرابة، بقى رئيس مكافحة الجاسوسية السوفيتية في الاستخبارات البريطانية. يعني هو عزيز لو شايف شغله كويس المفروض يقبض عليه، ولو شايف شغله مع السوفيت كويس المفروض ما يتقبضش عليه. فتطهير الاستخبارات اللي ستالين كان بيعمله بغباء دمر السيكريت سيرفيس السوفيتية اللي كانت من أقوى القوات اللي عنده، ومن الناس اللي تعرضت للخطر كان سورج. ويوم ما نجا من قبض ستالين نجا بوه عجوبة، المفاوضات الداخلية بتضغط على ستالين إنه يسيبه. يا عم سيبه، ده راجل مهم، سيبه شوف شغله، ده قرب ليسابه اللي ما عندناش غيره في اليابان. طب يا جماعة تروتسكي يا جماعة يا حم يطلع يا جماعة عميل مزدوج صدقوني، عم سيبه. سورج كان ممكن يهرب أو ينشق عشان ولائه لبلد بيخطر عشانها، لكنها بقت خطر عليه أكتر من اليابان نفسها. فكرة يا عزيزي هنا إن سورج كان حقيقي مؤمن بالشيوعية، حتى لو كان ستالين طاغية وحش، نار ستالين بالنسبة له أحسن من جنة هتلر. على الأقل ستالين ما بيجهزش الحرب الكونية، الحرب اللي أكتر حاجة سورج كرهها في رحلته. وفي زمن يا عزيزي صعب أنت المفروض تختار بين هتلر وستالين، سورج فضل مآمن إن الشيوعية فكرة والفكرة هتدوم، وستالين مهما كانت قوته فهو في وقت ما هيفنى. سنة 1938 صديق سورج المقرب يوجن أوت اللي كان ملحق عسكري اترقى وبقى ايه؟ هو السفير الألماني في اليابان. اخيرا صاحبي اللي كان بيخاف عليا دلدق بالكلام بقى سفير، وانا هبقى مصاحب زوجة السفير. كان ده انعكس على وضع سورج، الراجل اللي بقى له مكتب مخصوص في السفارة. حبيبي تجس وانت واقف المعلومات تنزل في رجلك، اقعد. الراجل بقى يقعد زي البرنس ويطلب كوباية الشاي ويفك شفرة الرسائل اللي بين السفارة وبرلين، عشان في نفس السنة عضو الشبكة أوزاكي هيبقى هو الكابينت كونسلتنت، مستشار وزاري. والمين يا عزيزي؟ للرئيس وزراء اليابان. فكده عزيزي انت عندك جاسوس سوفيتي عنده مكتب في السفارة الألمانية، واحد من أصدقائه اللي بيخافوا عليه أصبح مستشار لرئيس وزراء اليابان، الاتنين بيكرهوا أم الشيوعية اللي انت جاسوس أساسا ليها، الشيوعية اللي مخرجك من بلدك ومفيش حاجة مسيبك الدنيا كلها غيرها. وفي نوفمبر 1936 اليابان يا عزيزي وألمانيا هيوقعوا ما يعرف بالانتي كومنترن باكت، احنا هنتحد ضد الشيوعيه العالميه. ستالين عزيزي كان قاعد كل حاجه في بيته، عارف تفاصيل الاتفاقيه اللي بتحصل، كل ده بفضل شبكه سورج اللي كانت معكره اليابان وبعتت له اكتر من 700 تقرير. ولكن المستقبل هيخلي دور الشبكه اكبر بكتير من دورها الحالي، لان سنه 1938 السوفييت هيتفاجئوا بانشقاق مسؤول مهم عندهم طالع بشنطه اسرار عسكريه ورايح فين؟ رايح على اليابان. هنا السوفييت حسوا ان هم مكشوفين، والادهى ان يوم 11 مايو 1939 هتحرك قوات الجيش الامبراطوري الياباني وتهاجم السوفييت في منغوليا. وهنا دور سورج بقى شديد العبقريه، الشبكه بتاعته قدرت تنسخ المستندات اللي سربها المنشق، وعرفوا من احد الضباط اليابانيين حجم قوات اليابان، وعرفوا انها قوات قليله، وده معناه ان الهجوم المتوقع هجوم محدود ومش غزو كامل. وبفضل المعلومات دي قدرت القوات السوفيتيه انها تعمل هجوم مضاد، وهم مطمنين وعارفين كمان تمركزات العدو. هجوم دمر القوات اليابانيه واجبرها إنها توقف ضرب النار، بس الاخطر لسه ما جاش. السفاره الالمانيه هيجي لها تعليمات بانها تمهد كده انه يحصل تحالف بين المانيا واليابان. هتلر داخل حرب وعايز شريك معاه، خصوصا اليابان تقدر تهاجم مستعمرات بريطانيا اللي موجوده في الشرق الاقصى. المشكله طبعا في هذا الوقت ان اليابانيين كانوا مسؤولين مع الصين فيما يعرف بالحرب اليابانيه الصينيه الثانيه، وعشان كده هتلر كان مضطر ان هو يمضي معاهده مع جوزيف ستالين، معاهده فيها عدم اعتداء، احنا مش هنعتدي على بعض. بقول لك ايه، ما اروحش انحارب الانجليز تقوم انت ضاربني من ورايا، انا بس اللي اعمل كده. هنا عزيزي نقدر نقول ان مستقبل سورجي يبدو انه في خطر. كده السوفييت والالمان مش هيحصل بينهم حرب لان موضوع اتفاقيه، فانا ايه لازمتي؟ ده يا عزيزي ممكن هاوي زي وزيك يقوله وهو بيبص على المنظر من بره. سورج كان عارف ان هتلر ملوش امان وانه عنده عداوه مع الشيوعيه متاصله. المهم سنه 1940 هيتمدي التراي بارتيت باكت، ده التحالف اللي هيضم المانيا ايطاليا واليابان عشان دول يبقوا نواه المحور. سورج هيكون فعال بهذا الاتفاق، هيتم تعيينه كملحق صحفي للسفاره. ما السفير قط بقى مع حبيبنا بنصبح عليه كل يوم. ومن قلب المطبخ هتوصل له اخطر معلومه، في 18 ديسمبر 1940 هتلر هيصدر ما يعرف بالدايركتيف نمبر 21. محتاجين يا شباب نبدا نجهز لبربروسا، محتاجين نبدا نجهز نفسنا لغزو الاتحاد السوفيتي. سورج خلال ايام هيبعت التحذير لستالين، وهتفضل تحذيراته مستمر في 170 فرقه المانيه رايحه على الحدود، والهدف موسكو ولينينجراد. والحد يا عزيزي قبل الغزو بيومين سورج هيبعت يقول War is about to begin، احذروا. خليني يا عزيزي فاجئك بحاجه غريبه، المؤرخين يا عزيزي هيطلعوا اكتر من 100 تحذير وصلوا لستالين بيقولوا هتلر ناوي يخش الاتحاد السوفيتي. معظم هذه التحذيرات جايه من سورج، وبالرغم من كل ده ستالين مش هيصدقه. هتلر يعمل فعلا كده؟ لا 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 يمكن هتلر يعمل في ستالين كده. خد بالك يا عزيزي دقه سورج في تحديد اليوم بالساعه هتخلي ستالين مقتنع اكتر ان ده شغل دبل ايجنتس. ما القصه مش سهله قوي كده برضه. وفي يوم 21 يونيو قبل الغزو الالماني بيوم واحد، ستالين هيكتب بغضب على التقارير تو هيل وذ ذس انجلش ميس انفورميشن، هيعتبر ان دي معلومات شرش اللاعب فيها عشان يوقع بينه وبين هتلر، وهيوصف سورج بانه وزي ما انت عارف يا عزيزي اللي بيحصل is history. يوم 22 يونيو 3 مليون نازي بيخشوا الاتحاد السوفيتي، سلام عليكم او فيدرزين. سورج يا عزيزي في مشهد رأفت حجاني هيقعد وسط الالمان فرحان ومنتصر بالغزو اللي حصل على السوفيت زي ما كان رأفت الحجاني بيعمل يوم النكسة. بعدها سورج بيغرق في نوبة يأس وسكر شديدة، اعمل ايه تاني؟ انا بعدت كل حاجة ومفيش فايدة. وسط سكره بيقول لو حد هيدمر هتلر فهيكون سورج. جاهز يا عزيزي تعتبر دول بقين سكر، هالفطة من شخص يائس ومحبط، ولكنها هتصبح مع الوقت نبوءة. سورج بالرغم من يأسه هيكون هو الشخص اللي يدمر هتلر ويمكن كمان ينقذ العالم. ستالين يا عزيزي بعد الغزو بيوصل لاستنتاج في غاية الخطورة، يبدو ان سورج كان مخلص فعلا. وقتها عزيزي السوفييت بيروح لسورج يقول له مبروك يا عم وثقنا فيك، قلت لنا كلام قبل ما الحدث المنال بستين نيلة يحصل وما صدقناهوش، بس ده اثبت لنا ان انت بتقول كلام صح. على رأي محمد عدنان انت من الصالحين. وقتها عزيزي السوفييت هيطلبوا معلومة من سورج هتغير مسار الحرب. بقولك يا عم سورج انت قريب من الراجل اللي قريب من رئيس الوزراء الياباني، ما تعرف لنا كده هل اليابان بالفعل هتهاجم الاتحاد السوفيتي؟ الصعيدة هتبقى جاية من ناحيتين ومحدش من الحلفاء هيلحقنا، هنتثبت على المحور. من المحور المعلومة دي كانت حاسمة جدا بالنسبة للسوفيت. خلي عزيز الخريطة معاك التالي، الغزو النازي نجح وقتل ملايين السوفيت وبيسحب على بوابات موسكو. هنا ستالين كان قدامه قرارين أصعب من بعض، يا إما يثبت قواته في سيبيريا ويواجه الغزو الياباني المحتمل، أو يحرقهم كلهم عشان يوقف غزو النازيين الحالي، وبالتالي هبقى ملط الناحية التانية لليابانيين يدخلوا. الحدود هتبقى سلبوتة، وده يا عزيزي مش بس هيحدد مصير الاتحاد السوفيتي، ده هيحسم الحرب كلها. وفي اغسطس 41 سورج هيكون هو الجوكر اللي بتجيله المعلومه الاكيده، والمعلومه مش هيسمعها من بره، لا دي هتجيله من قلب اجتماع حضره الامبراطور الياباني بذات نفسه. المعلومه تقفيل بلدها. سورج هيعرف التالي، الجيش الياباني مبدئيا كده مش ناوي يهاجم، وهيركز جهوده على اهداف في جنوب الباسيفيك المحيط الهادي. هنا ستالين هيعرف المعلومه ويقوم محرك على طول 5 فيالق عملاقه من شرق سيبيريا متجهه ناحية الجبهة الغربية عشان تدعمها. آلاف من جنود الفرماخت الألمان اللي شافوا صمود السوفييت بالرغم من قتل الملايين منهم هينتشر بينهم هتاف واحد بس، سايبيريانز ار كامينج، الرجالة بتوع سيبيريا جايين. وفوق كل ده هنقابل كتائب جديدة عندها معنويات أكبر لسه فريش على الحرب، وبالنسبة لهم كانوا قاعدين في سيبيريا، فموسكو دي الغردقة مشينها بكطاط. والألمان مهما كانوا مقفزين ومتقلين كويس فمستحيل يحاربوا في روسيا زي جنود سيبيريا. لو شفت حلقة ستالينجراد فأنت لازم تعرف إن خوف الألمان لم يكن خوف مبالغ فيه. الكتائب دي دي قلبت الموازين بالكامل، وقفت بأعجوبة زحف هتلر على موسكو، الزحف اللي وقف في ديسمبر 41. ومع الوقت روسيا تحولت إلى مقبرة النازيين، وتغير يا عزيزي تاريخ العالم بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. كل ده حصل بفضل عوامل كتير جدا، منهم مجهود هذا الجاسوس. سرج قصاد كفاءته العظيمة هيبدأ يدفع التمن. خد بالك برضو، انت لا يمكن تكون بتنقل كل هذه المعلومات وبتسربها وعداك ما يلاحظوش ان ايه ده، هي الناس ازاي بتعرف كل حاجة احنا بنقولها؟ انت كانت امك روسية صح؟ ده طبعا يا عزيزي باستثناء علاقة الصحفي احمد عبد الباسط باتحاد الكورة من ايام كروش، وهو بينزل تشكيل المنتخب قبلها بيومين وبتظبط. المهم يا عزيزي نرجع لسرج. اول واحد شك فيه كان النازيين. النازيين بدأوا يخربوا في الماضي بتاعه، الماضي الشيوعي، وبعتوا لسرج الكولونيل جوزيف مايزنجر. ده عزيز مش راجل عادي، ده راجل مشهور بدمويته الشديدة لدرجة ان هم لقبوه بالبوتشر اوف وورسو، جزار وورسو. ولكن سرج بأعصاب فولاذية ما بيبعدش عنه يتجنبه خالص، لا ده راح يستخبى في البوكس، فضل يقرب منه ويمارس عليه كاريزمته وسحره الاجتماعي. لدرجة يا عزيزي ان كالعادة في وقت قصير الكولونيل بقى حبيبه. مش بس كده، ده مع الوقت تحول الى درينكينج بادي، صديق شرب، رفيق الكاس. هنا يا عزيزي هذا الكولونيل الجزار بيبعت للقادة النازية يقول لهم ما تخافوش رجال، سرج ده راجل جدع. عزيزي ان الالمان كانوا دايبين في دباديب امه، ما شكوش لحظه فيه. الخطر الاكبر هيجي منين؟ هيجي من اليابانيين. التسريبات كانت مجنناهم، وتحديدا اشارات اللاسلكي اللي ما كانوش عارفين ابدا يحددوا مصدرها لمده 6 سنين، مش عارفين الضربه بتجي لهم منين. وده كان بسبب ذكاء واحد من رجاله سرج، خبير الراديو لو تفتكر ماكس كلاوزن اللي عرفه مع اوزاكي في نفس الطلعه. الراجل ده كان بيغير الموقع كل مره، واحيانا كان بيبعت الرسائل من قوارب صدف البحر. هنا سرج حس بالخطر وطلب ان هو يتسحب من مهمته. الراجل كان خلاص قدم كل حاجه، بل خليني اقول لك ان هو كان توقع بمنتهى العبقريه ان امريكا هتخش الحرب قبل شهرين من بيرل هاربور. استاذ سيد جوبين ما يعرفش يعملها. سلامنا الاستاذ سيد وارجوك بالراحه شويه على جون. سرج قال لهم ادي المعلومات بين ايديكم وادي التوقعات بين ايديكم، ولو على دعوه الام فان امي روسيه بتدعي لكم. ما فضلش غير شجاعه الشباب السوفيتي في الحرب، انا بقى استاذن وامشي. سرج كان عارف ان هو زي ما وصف نفسه بالظبط ايترنال سترينجر، لو رجع موسكو ستالين ممكن يموته، ولو رجع المانيا الجستابو هيفشه، ولكن المؤكد ان لو فضل في اليابان هيتمسك. بس خليني اقول لك يا عزيزي ان القدر كان اسرع من سرج. الموضوع يا عزيزي بدا من ان هناك جاسوس شيوعي مستوى متدني خالص وقع تحت ايد اليابانيين، وتحت الضغط والتحقيق وانتزاع الاعترافات الجاسوس كشف لليابانيين اسم واحد اعلى منه شويه، واحد اسمه مياجي يوتوكو، وده كان واحد من اهم اعضاء شبكه سرج. مياجي لما بيعرف الخبر بيحاول ينتحر لكنه بيفشل، واليابانيين بيقبضوا عليه وبيعذبوه تعذيب مرعب عشان يقول كل حاجة. اليابانيين بيتصدموا بشبكة الجاسوسية العملاقة اللي موجودة في اليابان، ناس بحجم سرج وناس بحجم اوزاكي مستشار رئيس الوزراء الياباني، وسرج صديق شخصي لسفير ألمانيا في اليابان. دي تعتبر أكبر وأعمق شبكة تجسس شافتها اليابان في تاريخها. يوم 18 أكتوبر يا عزيزي بيتقبض على سرج، ويبدأ يحصل زلزال في سفارة ألمانيا. السفير يوجين أوت بيبعت احتجاج رسمي لليابان وبيقول لهم سرج ايه اللي جاسوس يا جماعة، ده كلام فاضي، انا حط ايديا في النار عشان الراجل ده. وزنزانة سرج بتوصل له اخبار بيرل هاربور واخبار الهجوم السوفيتي الناجح اللي نفذوه في ستالينجراد. معلومة سرج انقذت ستالين ونبوءته اتحققت، الامريكان بقوا في الحرب العالمية، الكفة اتغيرت. ورغم نهاية التحقيق والتوصية باعدام سرج، فاليابانيين كانوا متأكدين ان مع انتصارات الحلفاء اللي يبدو كده انها قربت، سرج ده هيكون ورقة مساومة كبيرة قوي نقدر نبدله بجواسيس تانية لينا عندهم. وعلى حسب كلام نائب وزير الدفاع الياباني، فاليابانيين بيطلبوا من سفارة موسكو ان هم يبدلوا سرج بسجناء ليهم، مش مرة او اتنين، لا 3 مرات. يا جماعة سوفييت عندنا راجل ليكو في امانة، تعالوا استردوها. وكان كل مرة يا عزيزي يجيلهم نفس الرد، احنا يا جماعة ما نعرفش اي حد اسمه سرج. يا ابو احمد ده غدر السوفييت ده بيوجع قوي. ستالين يا عزيزي رفض انه يرجع سرج، وكمان رجالته قبضوا على مرات سرج واتبعتت للمعتقل عشان تموت سنة 1943. انا عارفش يا ابو احمد، معقولة ستالين بيستندل مع الراجل اللي انقذه وانقذ الاتحاد السوفيتي بالكامل؟ والله يا عزيزي على حسب المصادر ستالين رفض انه يرجع سرج، لان سرج كان هو الوحيد اللي يقدر يثبت ان ستالين وصلت له التحذيرات قبل ما الالمان يخشوا. سرج كان هو الشاهد الوحيد على ستالين، انا يا اسطى بعت لك وحذرتك 10 مرات، الالمان هيهجموا، انا شغال معاهم في السفاره اللي بتنسق مع اليابانيين، ملايين الجنود الروس ماتوا بسبب تعندك وشكوكك. سرج كان لازم يختفي عشان حكم ستالين يستمر، ولما اتحكم عليه بالاعدام خليني اقول لك يا عزيزي ان ستالين كان مبسوط يمكن اكتر من اليابانيين نفسهم. وفي 7 نوفمبر 1944 سرجا هيتساء لحبل المشنقه لوحده من غير رفيق يشكره على تضحيته ومن غير زوجه تقف جنبه ومن غير وطن يدافع عنه. اخر كلماته كانت تحيه للشيوعيه العالميه، الفكره الوحيده اللي امن بيها ومحسش جواها انه غريب، الفكره الوحيده اللي كان مؤمن انها تقدر توقف الحرب. وبموت سرجا هيختفي اسمه في طي النسيان لحد ما بتيجي الصدفه السينمائيه اللي حكيت لك عنها ترجعه للنور. قصة سرجا عزيزي قصة أسطورية وتراجيدية يستحق معاها إنه يكون جاسوس القرن العشرين. بس سؤال، هل الجواسيس من هذا النوع لسه موجودين؟ اللي بيجاوب على هذا السؤال ضابط CIA المتقاعد دويان نورمان، هيقول إن في المستقبل نمط التجسس بتاع العملاء ده مش هيكمل، التكنولوجيا هتسحقه سحقا. وفي 2021 هتكشف النيويورك تايمز برقية بعتها رئيس قسم مكافحة التجسس عن عشرات العملاء الأمريكان اللي تم اكتشافهم وتصفيتهم. وعلى حسب كلام نورمان فده لم يكن نتيجة تقصير، وإنما بسبب إن إحنا بنشتغل شغل قديم قدام تكنولوجيا حديثة. في 2018 اتقتل أكتر من 20 مخبر للCIA، وده مش بسبب وشاية أو تحقيقات زي كل اللي كنا بنحكيه قبل كده، لا ده بسبب بجاية. الصين كانت نجحت في إنها تخترق نظام سري كانت CIA بتستخدمه عشان تتواصل مع عملائها. ده غير عملاء تانيين اكتشف مثلا في لبنان عشان كانوا بيستخدموا الجيولوكيشن أناليسس اللي اتعملت على موبايلاتهم. في حكايتنا سورج كان بيألف هوية، في شنغهاي بيقول حاجة وفي طوكيو بيقول حاجة تانية، بس دلوقتي نورمان بيقول إن ده مستحيل. كل إنسان دلوقتي بيثير ديجيتال داست، مين دلوقتي يقدر يعمل هويه مزيفه وهو من وقت ما اتولد وهو صور على الفيسبوك ماما بابا الله يبارك لهم بينزلوا وش يقولوا ما شاء الله يا ما ضيعت عليا مستقبلي في CIA. خلاص يا حبيبي المره الجايه ان شاء الله احط على وشك ستيكر منها حسد ومنها جاسوس. فهنا نورمان بيقول ان العميل ده لو اتدرع في الصين فخلال دقايق اي كاميرا هتلقطه بالتكنولوجيا، الفيس ريكوجنيشن هيعرف اصله وتاريخه، بقى بيعرفك بالنضاره الشمس وبالكمامه وبالكاب. طولتي عزيزي بيمسك الموبايل كده بيلاقيه فتح سيري بتقول له ويلكم خفاجي. اليابانيين كانوا قاعدين سنين حيرانين وصوت شويه اشارات لاسلكيه، دلوقتي اقل جهاز استخبارات تجيبه من تيمو قادر يرصد لك تحركات اي عميل بسهوله، بقى مار صناعيه. على حسب كلام نورمان التجسس مش هيخلص، الصوره الكلاسيكيه عزيزي انتهت، العالم مش هيشوف لا سرج ولا رفعه الجمال. اجهزه الاستخبارات دلوقتي بقت محتاجه انها تري انفنت الجاسوسيه بالكامل، تعيد ابتكار اساليبها عشان تناسب الزمن. دي عزيزي مش وجهه نظر الوحيده، بعد غزو روسيا لاوكرانيا سنه 2022 بتلاحظ زياده مرعبه في عدد الجواسيس، لدرجه ان الدول الاوروبيه طردت اكتر من 700 دبلوماسي روسي بتهمه ايه؟ بتهمه التجسس، وده اللي وصفوا الناتو باكبر عمليه مكافحه التجسس من ايام الحرب البارده. ودول وصفهم الاستخباراتي دينيس ديسموند ان هم يا دوبك قمه جبل جليدي، كل جاسوس روسي بيتمسك بيهرب قصاده 10 جواسيس. ومن اهم اسلحه الروس هي الوحده 29155، بصراحه ما اعرفش بتنضبط ازاي فقلت اعملها هوت لاين. السلاح ده يا عزيزي بيجند عملاء من غير اي خلفيه عسكريه وبعيد عن رادارات الاجهزه. كمان على حسب تقرير لبوليتيكو فالاستخبارات الصينيه مثلا بتميل ان هم يجندوا عملاء غير دبلوماسيين اكاديميين ورجال اعمال شخصيات عاديه، وده طبعا سهل على التنين الصيني اللي البيزنس بتاعه موجود في كل مكان، كاننا بنعيد انتاج جواسيس زي سرج بالظبط بس في عصر مختلف. في النهايه صعب ان احنا نجاوب هل هناك جواسيس زي زمان ولا لا، وصعب برضو نعرف التجسس هيتطور لحد فين، لان اللعبه كلها بتحصل في الظل، والمعلومات اللي معانا احنا عرفناها لان هم عايزيننا نعرفها. وعلى حسب بعض المصادر فادم سؤال في اللعبه هو هو كان سباي اون ذا سبايز، من يتجسس على الجواسيس؟ ازاي تقدر تتجسس على الاشباح وتعرف هم موجودين ولا لا، ولو موجودين موجودين بأنهي شكل؟ بس الاكيد يا عزيزي ان احنا في كل لحظه بنعيشها وفي كل صراع بيحصل حوالينا في جيش خفي من الجواسيس والعلماء زي سرج بيتحركوا وبيحركوا التاريخ معاهم، بيحركوا التاريخ اضعاف اللي الجيوش بتعرف تحركه. وزي ما قال سون تسو فن الحرب، طول ما في حرب هتفضل في خدعه، عشان كده يا عزيزي تجسس مستحيل ينتهي. بس كده يا عزيزي اخيرا وليس اخيرا، بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنسى تبص على المصادر، روح احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. مره يا عزيزي واحد سوفيتي دخل البنك قطع رقمين انتظار، هوب البوليس قبض عليه. ليه يا ابو حميد؟ عميل مزدوج يا سيدي، مع انه كان من احسن العملاء.